بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اجتماع الأمر والنهي مع عدم الممدوحة. انتهينا بالأمس من بيان الثمرة على القولين، على القول بالامتناع وعلى القول بالجواز. وقلنا بالأمس على القول بالامتناع مرة نرجح جانب النهي وأخرى نرجح جانب الأمر. إن رجحنا جانب النهي وكان المأمور به أمر عبادي، إن رجحنا جانب النهي وكان المأمور به أمرا عباديا فتقع العبادة فاسدة بشرطين، مع العلم بالحرمة بحرمة الغصب، والعمد في الجمع بين الأمر والنهي. هذا واضح. أما لو رجحنا جانب النهي وكان الأمر عباديا لكن المكلف كان يجهل، لا يعلم بحكم الحرمة، يجهل حكم الحرمة، يجهل جهلا قصوريا لا جهلا تقصيري، فإن التقصير حكمه حكم العمد. لا، المكلف كان يجهل جهلا قصوريا، أو أوقع الصلاة في المكان المقصود نسيانا، يعلم بحكم الغصب لكن لم يوقعها عامد وإنما ناسي. فهنا قولان: القول المشهور صحة العبادة إذا قصد بها القرب، وقول غير مشهور تقع العبادة فاسدة. هذا بناء على ترجيح على الامتناع وترجيح جانب النهي. أما لو قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الأمر فالعبادة تقع صحيحة. ومن باب أولى لو كنا نقول بالجواز مو بالامتناع، لو كنا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أيضا تقع العبادة صحيحة. ثم ذكرنا ثمرة أخرى وهي ثمرة أصولية، وقلنا على القول بالامتناع يحصل عندنا تعارض، وعلى القول بالجواز يحصل عندنا تزاحم، ولكل باب أحكامه الخاصة. انتهينا إلى هنا. هذا كله المصنف يقول، هذا كله إذا كان الكلام في مسألة جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع للأمر والنهي، هذا كله إذا كان عند المكلف مندوحة. واضح؟ هذا كله إذا كان عند المكلف فتحة وسعة لإيقاع الصلاة في خارج المكان المقصود. إنما نحتاج إلى عقد بحث جديد. شيخنا، ماذا لو لم يكن عند المكلف مندوحة؟ ماذا لو اضطر المكلف إلى الجمع بين الأمر والنهي مع عدم المندوحة؟ واضح معنى المندوحة بعد؟ بيناها سابقا. واضح معنى المندوحة؟ مندوحة يعني السعة. إذا ما عنده مندوحة هنا، هل يجوز الاجتماع للأمر والنهي أو لا؟ المصنف يقول: عدم المندوحة يمكن أن يصور على نحوين. عدم المندوحة يعني الاقترار، هذا واضح بعد. والاقترار يمكن تصويره على نحوين: الأول أن يكون الاقترار غير مسبوق بالاختيار، أن يكون الاضطرار غير مسبوقا بالاختيار، وأخرى يكون الاضطرار مسبوق أي بسوء الاختيار، مسبوق بالاختيار. واضح الكلام؟ فنتكلم في الموردين. نتكلم في المورد الأول، إذا كان الاضطرار غير مسبوق بالاختيار، مثلا كمن توقف عنده إنقاذ فلان العالم، فلان الوجيه توقف إنقاذ زيد من الناس على التصرف في مكان مغصوب أو على التصرف بحمل مغصوب. زيد يغرق وأنا مضطر إلى إنقاذه، ولا طريق إلى إنقاذ زيد إلا بالدخول في المكان المغصوب. هنا المكلف يكون بين أمرين، إما أن ينقذ هذا الإنسان فيتصرف في الأرض المغصوبة، أو لا يتصرف في الأرض المغصوبة فلا ينقذ زيد من الناس، فأمره يدور بين وجوب الإنقاذ وبين حرمة التصرف فيما من الغير. هنا ما الحكم؟ هنا ماذا يصنع؟ هل ينقذ فيكون مطيعا وعاصيا، أو لا يترك زيد ولا ينقذ، يغرق ولا ينقذه خوفا من التصرف في المكان المغصوب؟ الجواب هنا يكون عندنا تزاحم، والتزاحم له مرجحاته الخاصة كما بينا سابقا، وعلى رأس هذه المرجحات تقديم الأهم على المهم. أيهما أقوى ملاك، الإنقاذ أو ترك أو عدم الغفر؟ أحيانا نحن والملاك الأقوى ملاكا يقدم، إن كان ملاك الأمر أقوى قدم الأمر، إن كان ملاك النهي أقوى قدم النهي. شيخنا، هل يمكن يكون ملاك الأمر مرة أقوى والنهي مرة أقوى؟ يقول نعم، في بعض الأحيان ملاك الأمر أقوى فيقدم الإنقاذ، مثلا كما إذا كان الإنقاذ للإنسان حتى وإن توقف على التصرف في المال المغصوب، ملاك الإنقاذ هنا أقوى من ملاك لا تغصب. لكن في بعض الأحيان يكون ملاك النهي أقوى، كما إذا توقف إنقاذ حيوان، فالحيوان إلي أو لغيري، توقف إنقاذ حيوان على قتل إنسان، على هلاك إنسان، هنا ملاك النهي أقوى من ملاك الأمر. يا ملاك النهي، هنا لا تقتل الإنسان أقوى من إنقذ الحيوان. فنحن هنا والملاك، إذا كان ملاك النهي أقوى قدم، ملاك الأمر أقوى قدم. هذا هو الكلام في الشق الأول. اتضح إلى هنا؟ إنسان. ومن ملحقات هذه المسألة يقول المصنف، ومن متفرعات هذه المسألة، ما لو اضطر الإنسان إلى الدخول في المكان المغصوب، مضطر، ثم أراد أن يوقع العبادة في ذاك المكان المقصود. هذا خلينا نجي حتى لا يصير تشوش. تفضل. اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة. تقدم الكلام كله في اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه. سعة. سعة. هذا بحث. وقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، ويلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل. وقد ذهبنا إلى جواز الاجتماع في مقام الجعل والتشريع ومقام الامتثال، وبقي الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة، وذلك بأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما. والاضطرار على نحوين: الأول أن يكون هذا الاضطرار بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع بين المأمور به والمنهي عنه. مثاله: كمن اضطر لإنقاذ غريق إلى التطرف في أرض مغصوبة أو بحبل مغصوب، فيكون تصرفه في الأرض واجبا من جهة الإنقاذ، إنقاذ الغريق، وحراما من جهة التصرف في المغصوب. هنا ماذا يصنع؟ فإنه في هذا الفرض لا بد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام، مو في مقام الجعل، في مقام الامتثال. من يريد يمتثل يقع تزاحم عنده، إذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض، فلا بد في مقام إطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجمع بين الإنقاذ والتصرف في المقصود. ليش لا بد؟ لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرض. مرة للإنقاذ طريق آخر موجود؟ لا، الكلام إذا كان انحصار طريق آخر ما موجود إلا التصرف في المقصود، هذا منحصر فيه. قال: لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم، فيدور الأمر بين أن يعصي المكلف الأمر أو أن يعصي النهي، وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين. هذا هو الجواب. يقع تزاحم، وفي التزاحم نرجع إلى أقوى الملاكين. ملاك الأمر أقوى قدم، ملاك النهي أقوى قدم. فإن ملاك الأمر أقوى كما في المثال المذكور، عفوا، فإن كان ملاك الأمر أقوى كما في المثال المذكور قدم جانب الأمر. خب، إذا قدم جانب الأمر سقط النهي عن بعد ما يكون النهي فعلي من باب الاضطرار، سقط ويسقط النهي عن الفعلية. ليش ساقط؟ لأن المكلف مضطر لإنقاذ الإنسان، وإنقاذ الإنسان ملاكه أقوى. إذا قدمنا صاحب الملاك الأقوى، صاحب الملاك الأضعف يسقط عن الفعلية. وإن كان ملاك النهي أقوى قدم جانب النهي. مثاله: كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم. مرة يكون الحيوان ضار أجلكم الله، كالكلب المسعور الذي يعض فيقتل، أو حيوان مفترس، هذا ضار، كلام آخر، كلام في الحيوان المحترم، حيوان اللي لم يأذي أحد. أما إذا كان حيوان مفترس، خذ ناسك أتركه، خلني أبرك في أمان الله، لراحة العباد منه، لفتاحة العباد والبلاد منه. الكلام إنقاذ حيوان محترم من الهلكة، توقف إنقاذه بهلاك الإنسان. هنا تقديم لا تقتل الإنسان أولى من تقديم انقذ الحيوان، لأن ملاك النهي هنا أقوى من ملاك الأمر. هذا واضح إلى هنا؟ واضح. خب، تنبيه، هذا من المتفرعات. من المتفرعات على هذا البحث أن المكلف لو اضطر، لا باختياره، اضطر إلى الكون في المكان المقصود، لا باختياره، مثلا كالمحبوس ألقي لا باختياره في السجن في المكان المقصود، ثم دخل عليه وقت الصلاة وقت العبادة وضاق وكان الوقت مضيق، يعني ما عنده سعة للخروج للصلاة في خارج المكان المقصود، لا بد أن يوقع الصلاة في هذا المكان. هنا إذا صلى المكلف الذي أوقع في المكان المقصود لا باختياره، لو صلى هل تقع الصلاة صحيحة أم لا؟ الجواب
في أول الوقت أو في آخر،
لا فرق إذا كان مضطر الكلام أفرق،
إذا كان عنده
مندوحة الكلام، إذا ما عنده
آخر الوقت لا
ما عنده،
عنده مثل في آخر الوقت أنه يخرج من السجن عملية في أول الوقت،
لا إذا كان هذا موجوده عقلاء إلا. خب هل تقع الصلاة صحيحة هنا أم لا؟ الجواب ما دام المكلف هنا مضطرا وليس باختياره أن يكون في المكان المغصوب، صحيح هنا جمع بين الأمر والنهي، لكن حيث أن المكلف مضطر لإيقاع العبادة، حيث أن المكلف مضطر لإيقاع العبادة هنا فلا يكون النهي فعليا، لا يكون النهي فعليا صحيح أمر فعلا أمتي بطر إليه، فلا يكون النهي هنا فعليا فتقع العبادة صحيحة. قال تنبيه مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه، ما لو اضطر المكلف إلى ارتكاب فعل محرم وهذا الارتكاب لا باختياره لا بسوء الاختيار، ثم بعد هذا بعد أن أوقع في المكان المقصود ثم اضطر المكلف الموجود الكائن في المكان المقصود إلى الاتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك الفعل المحرم الصلاة في المكان المقصود مصداقا لتلك العبادة، بمعنى أنه يعني المكلف اضطر إلى الاتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر إليه، ومثاله المحبوس في المكان المقصود فيضيق عليه وقت الصلاة ولا يسعه إذا عند فعل الخروج تؤخر الصلاة، لا الفرض ولا يسعه الاتيان بها بالصلاة خارج المكان المقصود، فهل في هذا الفرض يجب عليه الاتيان بالعبادة وتقع صحيحة أو لا؟ نقول المصنف الجواب لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا التقدير، أي تقدير أولا أوقع في المكان لا بسوء اختياره، ثانيا اضطر إلى فعل الصلاة في المكان المقصود ولا سعة من الوقت عنده، مع كل هذا التقدير المصنف يقول لا شك في وقوع الصلاة صحيحة، لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة، لماذا؟ لأنه مع الاضطرار إلى فعل الحرام بعد لا تبقى فعلية للنهي، لا تبقى فعلية للنهي، عجيب شيخنا نهي موجود أمر موجود لماذا لا تبقى؟ التفتوا هذا بحث سابق أيضا مرة، لأن التكاليف منوطة من شروطها القدرة والاختيار، هذا شرط من شروط التكليف العامة، البلوغ العاقل القدرة والاختيار في الفعل. بعد ذلك إذا توفرت هذه الشروط وقصر المكلف يحاسبه المولى سبحانه وتعالى. أما لو كان زيد نائما، زيد نائما وفعل فعلا لا باختياره في النوم، لا باختياره، هذا لا يحاسب عليه، لا يحاسب عليه، إنما يحاسب، إنما يثاب يعاقب على فعل الأمور مع القدرة والاختيار. أما إذا فعل الأمر مكرها لا باختياره لا يحاسب المكلف. كذلك هنا المكلف مضطر إلى إيقاع الصلاة، إذا اضطر إلى إيقاع الصلاة فإذا خرج هذا الفعل عن اختياره، إذا خارج عن القدرة والاختيار يسقط نهي، يسقط أمر لا تغصب، لا تغصب، هذا النهي يسقط لا فعلية له. بلي بلي نعم، نعم في المكان المقصود، قصدي هنا مضطر لإيقاعها في المكان المقصود، ويسقط النهي عن الفعلية. وإن كان ملاك النهي أقوى قدم جانب النهي كمن حفر عنده، خلنا رحنا عفوا لاشتراط القدرة في التكليف، فالأمر إذا التكليف لم يكن فعليا فالأمر بعد لا مزاحم له، فالأمر لا مزاحم لفعليته، إذن فيجب عليه أداء الصلاة ولا بد أن تقع الصلاة حينئذ صحيحة. نعم هذا استثناء بعض من هذه القاعدة الكلية، عندنا أمر واحد يمكن استثناءه من هذه القاعدة. ما هو هذا الأمر؟ ما لو كان الأمر والنهي متعارضين من أول الأمر، من البداية، من البداية متعارض، يعني قبل الجمع بينهما في المكان المقصود بينهما تعارض، متزاحم، تعارض، أمر صلي قبل الاجتماع في هذا المكان، أمر صلي، لو فرضنا، لو فرضنا أن أمر صلي يعارض نهي لا تغصب، لو فرضنا هذا وقدمنا يعني رجحنا جانب النهي، هنا يمكن القول أن الصلاة تقع. لماذا؟ لأننا ما دمنا قد رجحنا جانب النهي فالنهي فعلي والأمر ليس فعليا. كما قلنا قبل قليل إذا تزاحم الأمر والنهي وكان ملاك الأمر أقوى يسقط ملاك النهي عن الفعلية، هنا نقول كذلك إذا كان الأمر مع النهي من البداية قبل الاجتماع كانا متعارضين ورجحنا جانب النهي فالنهي فعلي، فالنهي فعلي فالأمر ليس فعليا، يسقط عن الفعلية. إذا سقط عن الفعلية إيقاع الصلاة بعد سقوط الأمر عن الفعلية يقع فاسدا. ما أدري واضح القول؟ يقع فاسدا، إلا أن البعض يقول يمكن أن نصحح إيقاع الإمام. لماذا؟ يقول صاحب هذا القول نصحح إيقاع العبادة لأنه صحيح الأمر سقط عن الفعلية بعد ترجيح جانب النهي، صحيح الأمر سقط عن الفعلية، لكن حيث أن المكلف مع ذلك لا بد أن يقع الصلاة، المكلف مع ذلك مع أن الأمر في هذا الفرد سقط عن الفعلية، لكن مع ذلك المكلف لا بد أن يقع الصلاة، فهو مضطر لإيقاع الصلاة حتى بعد سقوط الأمر العام لصلي عن شمول هذا الفرد، المكلف لا بد له من صلاة. ومندوح ما عنده، صحيح سقط الأمر لهذا الفرد عن الفعلية، لكن ما دام مندوح ما موجود فهو يعني المكلف مضطر لإيقاء الصلاة. أين يقاء الصلاة؟ ولا مكان إلا مغصوب. حيث أنه اضطر لفعل الصلاة يمكن أن نقول بهذا الاضطرار يصح إيقاء الصلاة. ما أدري أعيده مرة ثانية وأعيده مرة ثانية. صاحب هذا القول الثاني يقول وإن رجحنا جانب النهي وسقط أمر صلي عن الفعلية لشمول هذا الفرد، وإن قلنا بهذا، لكن نسألكم سؤال: المكلف مضطر للصلاة أو لا؟ لا بد أن يصلي، ومكان آخر غير المقصود ما موجود. إذا مكان آخر غير المقصود ما موجود فهو مضطر لإيقاع الصلاة في المكان المغصوب. هذا الاضطرار يمكن أن يكون مصححاً لإيقاع الصلاة صحيحة حتى بعد سقوط الأمر عن شمول هذا الفرد. ما أدري واضح كلام يصير أو لا. يا أول
يعني الاجتماع سقوط.
أنا أعيد المقصد. المصنف يقول إذا اضطر المكلف لإيقاع الصلاة في المكان المغصوب فهو قد جمع، لكن التفت لا باختياره لأنه محبوس، لا باختياره جمع بين أمر صلي والنهي عن الغصب، صحيح؟ المصنف يقول حيث أن المكلف هنا مضطر فيسقط النهي عن الفعلية. إذا سقط النهي عن الفعلية يبقى الأمر فعليا، فتقع الصلاة صحيحة. لماذا؟ إذ لا مزاحم لها، لأن المزاحم كان النهي وسقط النهي عن الفعلية، فبعد ما كان مزاحم فتقع الصلاة صحيحة. هذا المطلب واضح، لكن المصنف يقول لو فرضنا أن الأمر مع النهي كانا متعارضين من الأول، لو فرضنا أنهما تعارضا من الأول قبل اجتماعهما في هذا المكان، خب هنا المكلف بعد أن اضطر وحبس في المكان المغصوب هنا رح يضطر إلى الجمع بين الأمر والنهي وهما متعارضان من البداية، ونحن قدمنا جانب النهي على جانب لأن ملاك النهي أقوى مثلا فرضنا. خب إذا قدمنا جانب النهي وهما متعارضان من البداية، إذن التفتوا، إذن إذا قدمنا جانب النهي إذن الأمر صلي الذي له 10 أفراد أحدها الصلاة في المكان، أمر صلي هذا العام الذي له أفراد كثيرة لن يشمل هذا الفرد. هذا واضح إلى هنا؟ أكيد. خب إذن هذا الأمر العام ما رح يشمل أمر صلي. ليش؟ إحنا مقدمين جانب النهي. إذا مقدمين جانب النهي لأن ملاك النهي أقوى، فهذا الأمر صلي ما يشمل هذا الفرد. هذا واضح؟ خب إذن إذا لم يشمل هذا الفرد فأمر صلي في هذا المكان ساقط عن الفعلية لأن المرجح جانب. فلو صلى المكلف هنا تقع العبادة فاسدة. هذا صحيح؟ هذا واضح؟ ليش تقع فاسدة؟ لأمرين، لأحد أمرين: لأن العبادة إنما تقع صحيحة إذا قصدنا بها امتثال الأمر، وهنا المفروض لا أمر، فماذا أقصد؟ هذا واضح؟ أو إنما تقع العبادة صحيحة إذا كان فيها رجحان ذاتي ومصلحة وملاك مع ترجيح جانب النهي بعد إحراز للملاك للمصلحة، امتثال للأمر ما موجود بعد يصير. لذا نحكم بأن الصلاة تقع فاسدة. قد يقول قائل لا يمكن تصحيح الصلاة، التفتوا كيف نصححها؟ يقول وإن رجحنا جانب النهي وسقط الأمر في هذا الفرد عن الفعلية صحيح، لكن المكلف لا بد أن يوقع الصلاة ولا مندوحة عنده. إذا لا بد أن يوقع الصلاة فهو مضطر لإيقاع الصلاة في المكان. اضطراره هذا يعطي الأمر دفعة ثانية للنهوض بعد أن سقط عن الاعتبار. ما أدري شيخنا اتضح يصير؟ يقول صحيح الأمر سقط بعد ترجيح النهي، لكن حيث أن المكلف مضطر الأمر اللي سقط يصعد مرة ثانية بعد الاضطرار. النهي نعم، هذا واضح يصير. إلا أن المصنف يقول وهذا غلط واضح. نعم، وبعد أن مع الاضطرار سقطت كيف تصعد مرة ثانية؟ هذا غلط واضح. قدرت تبين القول والإشكال؟ شكرا جماعه شيخ زي قدرت تبين الإشكال الدري والجواب أو شوفوا قال نعم يستثنى من ذلك من القاعدة الكلية. نحن أعطينا قاعدة كلية هنا، إذا المكلف كان محبوس فتقع صلاته لأنه لا مزاحم للأمر، هذه قاعدة كلية لا يمكن أن يستثنى. نعم يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الأمر، وقد رجحنا جانب النهي. شو رجحنا؟ بأحد مرجحات باب التعارض اللي راح نقرأ فيما بعد. فإنه في هذه الصورة احنا شنو حكمنا على الصلاة؟ احنا شنو قلنا في الصلاة؟ فاسدة. ليش؟ لأن أمرها سقط عن الفعلية. فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة. عجيب، لماذا؟ لأن العبارة فتتقى صحيحة في أحد فرضين، إما أقصد امتثال الأمر أو فيها رجحان ومصلحة ذاتية. لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا في أحد فرضين، إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها صحيح. ونحن قلنا هنا الأمر ساقط أو لا، فعليته ساقطة، فإذا ماذا أقصد؟ إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها. إن كان أمر فعلي، احنا فرضنا ما في أمر فعلي بعد هنا بعد السقوط، أو في حالة ثانية نصح عبادة، أو قصد بها الرجحان الذاتي قربة إلى الله تعالى، والمفروض أن الأول ساقط والثاني غير موجود، والمفروض أنه هنا لا أمر فعلي. ليش لا أمر فعلي؟ لأننا رجحنا جانب النهي، والمفروض أنه هنا لا أمر فعلي. ليش لا أمر فعلي؟ لعدم شمول دليله. يا دليل الأمر أمر صلي، هذا اللي إلى 10 أفراد ما يشمل هذا الفرد، لأن هذا الفرد سقط أمره عن الفعلية. لعدم شمول دليله بما هو حجة، لأن أمر صلي في غير هذا الفرد حجة بعد يصير لمورد الاجتماع. أمر صلي ما يشمل الفرد الموقع في مورد الاجتماع، لأن المفروض تقديم جانب الناهي. وقيل هذا وقيل خلوه نروح للأمر الثاني مبينة. شوف الروح هو أمر رجحان الذاتي، تصير العبارة أوضح، ليس تشوش، تصير العبارة أوضح واضحة والعبارة اللي لقيتوها. وأما الرجحان الذاتي، إذا قلنا العبادة فاسدة، ليش؟ لأن العبادة إنما تقع صحيحة إما نقصد امتثال أمرها، وقلنا الأمر ليش من هذا الفرق، أو نقصد الرجحان الذاتي. شوفوا، وأما الرجحان الذاتي فإنه بعد فرض التعارض بين الدليلين وتقديم جانب النهي، بعد رجحان ذاتي وين يصير؟ لا رجحان ذاتي بعد ما يصير، لا يكون الرجحان محرزا في الأمر في مورد اجتماع، لأن عدم شمول دليل الأمر بما هو حجة لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان. إن قلت شيخنا الأمر ليش مصلحة ما أكو، إما لوجود المانع، وهو المانع وجود النهي بعد، إما لوجود المانع مع بقاء الملاك وانتفاء المقتضي، اللي مكتوب عنده وانتقاء يحد فيعدل، وانتفاء المقتضي وهو الملاك يعني المصلحة، فلا يحرز وجود الملاك حتى يصح قصده، قصد الملاك يعني متقربا به إلى الله تعالى. هذا واضح إلى هنا؟ أكو قول آخر، القول الآخر يقول ويمكن تصحيح العبادة حتى بعد سقوط الأمر عن الفعلية. ارجعوا، وقيل إن النهي إذا زالت فعليته من جهة الاقترار لم يبقى مانع من التمسك بعموم الأمر. صحيح الفعلية هنا سقطت، لكن حيث أن المكلف مضطر تصعد الفعلية مرة ثانية بعد سقوطها. المصنف يقول وهذا غفلة ظاهرة، فإن دليل الأمر بما هو حجة أمر خلي لا يكون شاملا لمورد الاجتماع، فبعد أن كان يشمل عشرة يسقط واحد يبقى يشمل تسعة فقط. ليش واحد سقط؟ لأن مورد الاجتماع سقط عن الفعلية بعد تقديم جانب النهي. يقول وهذا غفلة ظاهرة، فإن دليل الأمر بما هو حجة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين وتقديم دليل النهي. إذا قدمنا النهي سقط الأمر عن الفعلية، فإذا اضطر المكلف إلى فعل المنهي عنه لا يلزم من هذا الاقترار أن يعود الأمر مرة ثانية إلى الصعود، لا يلزم من هذا الاقترار أن يعود دليل الأمر حجة في مورد الاجتماع مرة ثانية بعد سقوطه، وإنما يتطور أن يعود الأمر فعليا إذا كان تقديم النهي من باب التزاحم. إذا من باب التزاحم مو تعارض، إذا زال التزاحم يرجع الأمر مرة ثانية، لأن منع الأمر التزاحم، إذا تزاحم ما أكو الأمر بعد يبقى فعلي. أما لو كان من باب التعارض وفسقوط الأمر لا يرجع مرة ثانية للفعلية. واضح يصير هنا؟ إلى هنا واضح؟ خب هذا كله إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار، يعني غير مسبوق بالاختيار، الشق الثاني. وأما إذا كان الاضطرار مسبوق بالاختيار، شلون؟ هو كيف داخل المكان المقصود عالم متعمد، في وسط المكان المقصود تندم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إذا بيخرج يجب الخروج. سؤال، هذا الخروج غصب أو لا؟ صحيح، هذا الخروج بعد التوبة غصب أو ليس بغصب؟ مكان مغصوب طبعا. خب هذا المقدار من الخروج الغصب ساقط عن الحرمة أو أيضا يبقى حرام؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ الكلام في هذا الفرض يقع في مقامين، مرة في الحكم التكليفي وجوب وحرمة، مرة في الحكم الوضعي صحة وفساد. واضح هذا الكلام؟ شوفوا، قال الثاني أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار، مطلب بعد ما أقول هذه القراءة يكفي، أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار كمن دخل منزلا مغصوبا متعمدا، تقول له مولانا المكان مقصود، يقول أدري وليكن خير إن شاء الله. ورى مسكين ما طبت صف المكان، تبادر إلى الخروج. ليش؟ تخلصا من اكتاب الرجل، تخلصا من استمرار الغضب. فإن هذا التصرف في المنزل أي تصرف في الخروج، الدخول خب حرام، الخروج المسكين أن يسوي، لا شك في أنه تصرف غصبي أيضا، وهو يعني المكلف التائب مضطر إليه إلى ارتكابه. ليش مضطر؟ بالتخلص من الحرام، من استمرار فعل الحرام، وكان اضطراره إليه بمحض اختياره. ليش؟ لأن دخل باختياره، إذ دخل المنزل غاصبا باختياره. وتعرف هذه المسألة عند المتأخرين بمسألة التوسط في المقصود، والكلام يقع فيها في ناحيتين. الأولى حكم تكليفي، حرمة وجوب، هذا الخروج حرام لو واجب، في حرمة هذا التصرف الخروجي أو وجوب هذا التصرف الخروجي، هذا حكم تكليفي بعد فيه. والصحة وفساد، في صحة الصلاة المأتي بها في حال الخروج، لو مسكين المقضاق يبغى يصلي هو خارج صلاة الصبح، صلاة لم تقع صحيحة هنا بعد التوبة أو لا؟ بل يجي البحثين مفصل. واضح البحث الأول، راح نقرأ قراءة بعد. البحث الأول حرمة الخروج من المكان المغصوب أو وجوب الخروج، نحتاج يعني الوقت لازم. أما من الناحية الأولى جرت خبارة، أما من الناحية الأولى حرمة الخروج وعدم الحرمة، ففي المسألة أقوال متعددة، نقرأها قراءة ما فيها مطلب. فقد تعددت الأقوال فيها، فقيل هذا الخروج كان في الخروج، فقيل بحرمة الخروج، بحرمة التصرف الخروجي فقط، حرام حرام فقط، هذا قوله. وقول آخر يقول لا، واجب واجب مو حرام، واجب لكن يعاقب عليه، واجب فقط ولكن يعاقب فاعله. قول ثالث وقيل بوجوبه فقط ولا عقابه، يجب أن يخذ ولا عقابه ولا يعاقب فاعله. قول رابع وقيل بحرمته ووجوبه معه، هم حرام هم واجب. قول خامس وقيل لا هذا ولا ذاك، لا حرام ولا واجب، ومع ذلك يعاقب أيضا. هذه أقوال خمسة. المصنف يقول فينبغي أن نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب، هذه أهم الأقوال، حرمة ووجوب، ليتضح الحق في المسألة. فنقول ليش قالوا حرام؟ ليش حرام ليش واجب؟ قال أما وجه الحرمة يقول لي أن هذا غصب، فالغصب في الدخول غصب، في البقاء غصب، في الخروج غصب، والغصب حرام معاقب عليه. أما وجه الحرمة فمبني على أن التصرف بالغصب بأي نحو من الأنحاء، التصرف دخولا بقاء خروجا محرم من أول الأمر قبل الابتلاء بالدخول. ليش داخل؟ يعرف الحكم من الأول. ليش مر حاله بهذه المسألة؟ فهو قبل أن يدخل منهي عن كل تصرف غصبي صحيح في المغصوب، حتى هذا، أي هذا يعني الخروج، حتى هذا أنت منهي عنه، وأوقعت نفسك بسوء اختيارك لأنه كان متمكن من تركه بترك الدخول. ومن يقول بعدم الحرمة اللي قال بالوجوب بعدم الحرمة فإنه يقول به، يقول أنا مضطر الرجال، لأنه مضطر بهذا المقدار، لأنه يجد أن هذا المقدار من التصرف مضطر إليه، سواء خرج الغاصب أو بقي فيمتنع عليه تركه مسكين بعد التوبة، بعد لازم يخرج، وهذا المقدار يعفو عنه، ومع فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة مسكين؟ إذا لازم مضطر ما يقدر يترك الخروج، هذا اضطرار بعد، إذا مضطر رفع عن أمتي فلا حرمة عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.